تقدم لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك، مدير مركز تخطيط المدن والحد من مخاطر الكوارث ومنسق المراكز العلمية في جامعة النجاح الوطنية، وبالتعاون مع إذاعة صوت النجاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم جميعا، أحييكم عبر إذاعة صوت النجاح. في الأسبوع الماضي يوم الاثنين الساعة 8 صباحا تحدثنا في الحلقة الأولى عن المدينة المنيعة أو المدينة المرنة، وسيكون هناك إن شاء الله في كل يوم اثنين الساعة 8 صباحا استمرار الحديث حول التفاصيل المتعلقة في المدينة المنيعة والمدينة المرنة. وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن أهم المحركات والأسس والضوابط والمعايير التي تتحكم في المدينة وتجعلها مدينة منيعة مرنة. وفي هذا الإطار تحدثنا عن الكثير من تفاصيل حول المحاور الأربعة أو المحركات الأربعة للمدينة المنيعة. المحرك الأول كان الصحة والسلامة العامة والعيش الكريم، وضمن إطار هذه النقطة حقيقة يدخل موضوع الأمن والسلم الأهلي. الصحة، توفير الصحة يعني الخدمات الصحية الكاملة للمواطن، والسلامة بشكل عام تأخذ السلامة عدة مناحي وعدة اتجاهات، سواء كنا نتحدث عن السلامة في الحياة اليومية أو السلامة وقت الكوارث. والعيش الكريم بلا شك موضوع له علاقة بحياة البشر وتوفير فرص العمل. والمحرك الثاني كان الاقتصاد والمجتمع، وهذا له دور كبير أصلا في استقرار المجتمعات، توفير فرص للعمل وتطوير الاقتصاد وأمور ثقافية مجتمعية أخرى. والمحرك الثالث كان البنية التحتية والبيئة. في موضوع البنية التحتية والبيئة هنا الموضوع واسع جدا، شبكات الصرف الصحي، شبكات المياه، شبكات الكهرباء، الجانب البيئي، النفايات، الصناعات، تأثير الكوارث، الفيضانات، الزلازل وغيرها. وأما المحرك الرابع فكان القيادة والاستراتيجية، بمعنى التخطيط المستقبلي على المدى البعيد، أين هي المدينة الآن، ماذا نريد من المدينة أن تكون في المستقبل، وكيف يتم الوصول إلى الأهداف المرجوة. بلا شك هاي مواضيع واسعة جدا جدا، هاي المحركات الأربعة يدخل فيها جميع القضايا اللي بتتعلق بالمجتمع من حياته اليومية، سواء كانت البناء، سواء كانت الصناعة، سواء كان الزراعة، الاقتصاد، وأمور كثيرة كما تحدثنا في الأسبوع الماضي بشكل تفصيلي. إن شاء الله كل يوم اثنين الساعة 8 سنتناول أحد المواضيع التفصيلية في هذا الاتجاه، لأنه المدينة الآمنة كما سألني الأخ معاذ حول هذا الموضوع قبل قليل، أكرر إنها هي المدينة القادرة على التعامل مع الأحداث والضغوطات والتحديات اليومية المزمنة، وبشكل له علاقة بتخطيط مسبق لجميع نواحي الحياة. ويمكن تعريف المدينة المنيعة القادرة على العودة إلى الحياة الطبيعية بعد أن تتأثر بحدث ما، سواء كان حدث أمني، سواء كان حدث يتعلق بكارثة أو أزمة سير أو مواصلات أو غير ذلك. لها كثير من التعريفات. في طبيعة الحال رح نركز في الأسابيع القادمة إن شاء الله، في أحد الأسابيع سنأخذ شبكة الطرق والمواصلات، في أسبوع آخر سنتحدث عن المباني ومدى الالتزام بجودة ونوعية المباني، من سواء في عملية التصميم والإشراف، سواء تحت تأثير العوامل الطبيعية اليومية أو تحت تأثير الكوارث مثل الزلازل وغيرها. رح نتحدث في أحد الحلقات عن نظام البناء المعمول به، هل يتناسب مع طبيعة المدينة؟ حديث حلقة أخرى ستخصص للخدمات العامة في المباني، مواقف السيارات، الساحات العامة، بيت الدرج، المصاعد. سنتحدث عن أعمال الحفر والقطع التي تسبق عملية البناء والجدران الاستنادية وغيرها. رح يكون هناك حديث آخر حول الانزلاقات الأرضية، وسيخصص حلقة كاملة حول التخطيط العمراني وكيف يتم التخطيط وما هي العناصر الأساسية في عملية التخطيط. حلقة ستخصص لشبكات للبنى التحتية، وسيكون شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي والاتصالات وغيرها. وضمن الحلقات التي ستكون معنا في المستقبل سيكون هناك حلقات مخصصة للضغوطات والتحديات اليومية، مثل الجانب البيئي، أزمة السير، النفايات، كثير من الأمور، وسيخصص للأحداث الطارئة مثل الفيضانات، الزلازل، الثلوج، برنامج خاص. وأما بما يتعلق بالمنشآت العامة، المدارس والمساجد والمستشفيات، سيتم تناولها بتوسع في ضمن حلقات البرنامج. وإدارة مخاطر الكوارث سيكون لها حلقات ضمن إطار البرنامج خلال الأسابيع والأشهر القادمة. وسننتقل في نهاية دعوني أقول سلسلة الحديث عن المواضيع إلى دور لجان إسناد الطوارئ والمتطوعين، وستتوج بعض الحلقات في الحديث حول بعض الإنجازات التي يتم تنفيذها في فلسطين بخصوص المدن، ومنها مشروع تخفيف مخاطر الكوارث في فلسطين، مشروع ساس بارم، والدراسات التي تم إجراءها من خلال المراكز العلمية في جامعة النجاح. مرة أخرى هذه مواضيع شاملة ومتكاملة، سنتناول إن شاء الله بعد الفاصل موضوع هام جدا، وهو أنظمة البناء وجودة المباني وأعمال الحفر التي تسبق عملية البناء. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم عبر أثير صوت النجاح. الحديث عن أنظمة البناء، جودة المباني، أعمال الحفر التي تسبق عملية البناء، مواضيع تشغل بال الكثير من الناس. كثير حقيقة من المواطنين عندنا في فلسطين بشكل عام وفي نابلس مثلا بشكل خاص يعانوا من هذا الموضوع. وأنا أعرف أن المواطن العادي عندما يشتري شقة، كون معظم فئات المجتمع من الفئة المتوسطة أو الأقل، يحاول تجميع يعني دعني أقول ما وفروا طول حياته ويقترض من المال، وبالتالي يشتري هذه الشقة على أقساط. وفي الواقع هذه المباني أو بعض هذه المباني، هل هي جيدة من حيث النوعية؟ هل يوجد رقابة كاملة حسب الأصول وما هو متبع في العالم لرقابة جودة المباني والمنشآت؟ المواطن لا يستطيع أن يكون مهندس ولا بنفس الوقت أن يكون محامي حتى يدافع عن حقوقه. سنتحدث في الحلقة، في هذه الحلقة والحلقات القادمة، عن كثير من الأمور التي تتعلق حقيقة في المباني. في بداية، التخطيط عادة للبناء والمباني من أكثر المشاكل التي نعانيها في واقعنا العربي وتحديدا في الواقع الفلسطيني، أنه البناء يسبق التخطيط. يعني عملية البناء، كثير من المباني في المناطق الجبلية يتم البناء من ثم يتم عمل الطرق وشبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وهذا يؤدي إلى مصاريف كثيرة جدا يدفعها المواطن قبل عملية البناء، من خلال دفع أموال كثيرة لنقل المواد والكرستة، ويعاني الكثير الكثير قبل وصول الخدمات إليه. حقيقة في جميع دول العالم يتم عمل هنا، يكون هناك تخطيط، عمل بنى تحتية من ثم البناء. ولو جمعنا الأموال التي يدفعها كل مواطن قبل عملية البناء في فتح طرق فرعية وفي نقل الكرستة المواد البناء، جمعت ودفعت لجهة معينة في الدولة، لمؤسسة معينة كالبلدية أو مجموع السكان قاموا بعمل جمعيات خاصة وتم فتح الطرقات، لكان أوفر على المواطن. إذن عملية التخطيط عندنا دائما تأتي متأخرة، كون النمو السكاني دائما النمو السكاني أسرع بكثير من عملية التخطيط، وبالتالي هذا يؤدي إلى فشل كبير في عملية التخطيط. في المناطق الجبلية مثلا التخطيط الحالي وأنظمة البناء نلاحظ الكثافات السكانية العالية جدا. المنطق العلمي يقول أنه في حالة انحدار، كلما يعني بمعنى كلما زاد انحدار المناطق الجبلية يجب أن تقل الكثافة. عندنا مثلا أنظمة البناء في المناطق الجبلية عندما يزداد الانحدار تزداد الكثافة، لأنه المواطن يبدأ يبني تحت أسفل الشارع وأعلى الشارع. المناطق المنحدرة يجب أن تكون كثافة السكان أقل، لأنه في المناطق المنحدرة هي مناطق جبلية والطرق تكون باتجاه واحد، بمعنى الطرق تكون طولية بالجبل، لا يوجد شوارع وطرق عرضية، وبالتالي هذا يؤدي إلى ضغوطات مستقبلية عندما تكتمل عملية البناء بعد 5 سنوات أو 10 سنوات في الكثير من المناطق الجبلية. وإذا أخذنا نابلس حالة دراسية مثلا منطقة بليبوس المناطق الجبلية، نلاحظ كل سنة الأزمة تزيد. إذن سننتقل قريبا خلال السنوات القادمة إلى ما يسمى المدينة الطاردة، وجزء لا بأس به من مدينة نابلس بدت مؤشرات المدينة الطاردة تظهر على أحيائه، لأنه عمليا انحدار المناطق الطرق تكون رفيعة، يعني قليلة عرضها بيكون محدود، وبالتالي استيعاب المواصلات السيارات المركبات. هذه المناطق يجب أن نخفض من عدد الطوابق الأصل فيها، وليس زيادة عدد الطوابق، هذا التخطيط، هذا العلم. مثلا في جميع دول العالم معدل السكن في الدنم الواحد في المناطق الجبلية يتراوح كحد أقصى من 20 إلى 30 شخص في الدنم. عندنا في إحصائيات أظهرت أنه من 200 إلى 300، إذن إحنا تقريبا 10 أضعاف خلينا نقول النسبة العالمية. في حالات أخرى يتم البناء في الدنم لما يكون الوضع عند الأرض تقريبا أفقية أو انحدارها محدود، يمكن الوصول لـ50 شخص في الدنم إذا كنا نتحدث عن مباني متعددة الطوابق. إذا قارنا نظام البناء والمعمارات الموجودة عندنا، في بعض الحالات الدنم يتم البناء عليه ويتسع إلى 200 شخص أو 250 شخص. إذن إحنا 5 أضعاف النسب العالمية، أكثر من النسب العالمية. أنا أفهم لا يوجد أراضي، أنا أفهم يعني حاجة البلد، صحيح يؤخذ بعين الاعتبار، طب ممكن نكون ضعف النسبة العالمية، يعني إذا كانت النسبة العالمية في بعض المناطق تقول 30 شخص بالدنم فلتكن عندنا 60، لكن ما تكونش 300 حقيقة. هذا الحكي سيؤدي في المستقبل، وليس بالمستقبل البعيد جدا، أنا أقول في المستقبل على مدى الزمن القريب أو المتوسط، يعني في سقف 5 إلى 10 سنوات، إلى ظواهر ستكون عجيبة غريبة في مدننا الفلسطينية وتحديدا في منطقة نابلس، كونها تعرضت لدراسات أجريناها في هذا الإطار. قد أنتقل الآن معكم إلى موضوع البناء بحد ذاته. تبدأ عملية البناء جميعنا بيعرف في عملية الحفر وعملية القطع وعملية في المناطق الجبلية والمناطق حتى الأفقية السهلية، وفي كل شهر تقريبا سواء في نابلس أو غيرها من المدن نسمع أن هناك حصل انهيار في عملية الحفر، نسمع أن هناك جدران استنادية انهارت، نسمع أن هناك أسوار كانت مبنية قبل عملية الحفر وعملية القطع وعملية الجرف، وبالتالي انهارت هذه الأسوار أثناء عملية الحفر كونها في الأراضي المجاورة. ما هو السبب؟ حقيقة في المناطق الجبلية، نأخذ المناطق الجبلية والمناطق السهلية، هناك شروط هندسية وضوابط جزء منها يسمى معايير الحد الأدنى. لو أخذنا بعين الاعتبار هل يتم احترام أو الالتزام بمعايير الحد الأدنى الهندسية في عملية الحفر والقطع والجرف؟ دعوني أقول بشكل بسيط لا. كل الحالات اللي حصلت عندنا كان سببها عدم التزام من قام بالحفر أو المسؤول عنه، أو بغض النظر يعني من هو، سواء كان مقاول عادي أو سائق جرافة أو غيره، بمتطلبات الحد الأدنى للحفر والقطع. الحفر والقطع له أصول هندسية. إذا كنت أحفر في صخر صلب أو كنت أحفر في صخر متوسط القوة، أو كنت أحفر في تربة حورية، أو إذا كنت أحفر في أرض تربة طينية. هناك أصول هندسية للحفر، إذا التزمنا بهذه الأصول، إذا التزمنا بالحد الأدنى من هذه الأصول لا يحصل أي نوع من المشاكل، وبالتالي يحصل ما يحصل عندنا. المطلوب في عملية الحفر والقطع أن يكون هناك دراسات تسبق عملية الحفر، أن تتم من خلال مختصين في الهندسة، المكاتب الهندسية، أن يكون هناك إشراف هندسي كامل على عملية القطع والحفر. المناطق المنحدرة يجب ألا يتم قطع المنطقة كامل، يجب أن يتم الحفر على شكل درج تدرج. إذا تم الحفر على شكل تدرج بما يتلائم مع طبيعة المنطقة، وتم عمل الحمايات اللازمة حول محيط المبنى، بمعنى تأمين متطلبات السلامة العامة، تأمين متطلبات السلامة العامة للجوار. كثير من الحالات الجار يعاني عندما يحفر جاره بسبب عدم الالتزام بمتطلبات السلامة العامة، ويحصل انهيارات، ويحصل انهيارات في مطالع الدرج للجوار. لو التزمنا بمتطلبات الحد الأدنى، وكان هناك فعلا إشراف هندسي حقيقي على عملية الحفر، أنا في رأيي لن تحصل هذه المشاكل. هنا أنا لا أعمم، يعني كثير، وأنا أعرف أنه من زملائي المهندسين يقومون بواجبهم، وكثير من المكاتب الهندسية تقوم بواجبها، لكن حقيقة هناك بعض الحالات وخصوصا في بعض المباني الاستثمارية، وأنا أؤكد بعض المباني الاستثمارية، أنا لا أعمم، يتم الحفر بطريقة عشوائية بدون رقابة هندسية، بدون وجود مهندس إشراف مقيم داخل الموقع، وهذا يؤدي إلى مشاكل. ونحن نسمع في شهريا أو كل 3 أشهر حصل انهيار، حصل كذا، البلدية وتشكيل لجان، وتشكل لجان لدراسة هذه الظاهرة، رغم أنه في رأيي حقيقة السبب واضح والعلاج واضح، لا بد أن نلتزم على الأقل في متطلبات الحد الأدنى لعملية الحفر والقطع. في حالات عندما تكون الأرض حورية، صخرية حورية، يجب أن تكون هناك دراسات ليست تقليدية، دراسات تتعلق في احتمال حصول انزلاقات أرضية، ليس فقط انهيارات موضعية، انزلاقات كتلية كبيرة، وحتى نتجنب الانزلاقات التي حصلت في أكثر من موقع في مدننا الفلسطينية، يجب أن يكون هناك دراسة تسمى هندسيا تحليل استقرار المنحدرات، بمعنى أن يكون هناك في هذه الدراسة نأخذ بعين الاعتبار احتمال حصول الانزلاق الأرضي، وكم هي نسبة الأمان في المنطقة، ويتم الحفر وفقا لهذه الدراسة. وفي الغالب معظم أو كل الكودات والمواصفات العالمية تدعو للحفر في المناطق الجبلية على شكل تدرج حتى لا يتم تشويه الأرض، يعني إضافة إلى احتمال حصول انهيارات. دعوني يعني نتحدث بصراحة، هل الساكن في منطقة في أحد المباني في المناطق الجبلية، وإذا تم الحفر في عمق الجبل بتكون الشقق هاي موجودة أصلا داخل الجبل، يعني المواطن إذا فتح شباكه أو النافذة بنلاحظ إنه هو يفتح أمامه بيكون قطع صخري، بيكونش عنده فراغات وإلى غير ذلك. إذن موضوع الحفر جدا مهم. كثير من الناس يعتقد أن الإشراف الهندسي يجب أن يبدأ أثناء البناء، لا، الإشراف الهندسي الحقيقي يجب أن يبدأ في أثناء بداية عملية الحفر، وبالتالي حتى تعالج هذه المشكلة عملية الحفر والقطع والجرف، يجب أن يكون البروتوكول والاتفاق واضح في عملية الإشراف الهندسي، من خلال وضع آلية بين نقابة المهندسين ومن خلال والبلدية، وقد تكون جهة أخرى كالدفاع المدني حتى تضع شروط للسلامة العامة تجبر من يقوم بالحفر، المقاول أو والجهة المالكة، على الالتزام بهذه المعايير. حقيقة يعني حتى أكون واضح في هذا الإطار، هو يوجد في نقابة المهندسين والبلدية والبلديات بشكل عام أو بعض البلديات اتفاق حول الإشراف الهندسي، وربط الإشراف الهندسي بإذن الصب، ونقابة المهندسين الآن تحاول أن تطور هذه المنظومة، لكن لا يزال الإشراف الهندسي في بعض الحالات لا يأخذ لا يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الأساسية لعملية الحفر، ويقتصر الإشراف الهندسي على بعض الزيارات للمهندس، وبطبيعة الحال عملية الحفر هي عملية يومية، يتغير واقع المنطقة المحفورة في كل ساعة، بالتالي يجب أن يكون في معظم الحالات وخاصة في المباني الكبيرة الإشراف الهندسي مقيم في الموقع. وهنا يعني أحب أن أركز على موضوع السلامة العامة أثناء الحفر. في متطلبات للسلامة العامة موجودة في لوائح الدفاع المدني، موجودة في لوائح المؤسسات ذات العلاقة، وهي بطبيعة الحال متوفرة حتى في الكتب الهندسية، يعني هي ليست شيء الغريب. وهنا أنا أطالب في الالتزام بمتطلبات الحد الأدنى على الأقل، لا نريد أن نبالغ، فإذا التزمنا بهذه المعايير نستطيع أن نخفف الكثير من المشاكل التي تحصل، لأنه إحنا دائما نتحدث مشكلة تحصل نشكل لجنة لمعالجة المشكلة. الأصل في منظومة المباني المرنة، المباني المدينة المرنة أو المدينة المنيعة، كل هذه الأمور يكون مخطط لها، يوجد ضوابط، يوجد معايير يتم الالتزام بها، والأصل أن نمنع حدوث الانهيار، ليس أن نعالج، وليس مهمتنا أن نعالج ما بعد الانهيار. العلم دائما ينتقل، يعطي للوقاية دائما خير من العلاج، وهذا ما تتعامل به جميع المؤسسات العلمية، وهذا ما يمارس في جميع دول العالم تقريبا. نتمنى هذا الموضوع أن يصل إلى جميع أصحاب العلاقة. أتمنى على المواطنين تحديدا أن يتفهموا المهندسين، أن يتفهموا مطالب نقابة المهندسين والبلديات، والبعض أحيانا يتضايق إذا كان هناك ضوابط شديدة نسبيا حول هذا الموضوع، لكن هو عندما يتعرض لمشكلة يبدأ يقول لو إني عملت كذا وكذا لو التزمت. إحنا المطلوب منا نلتزم في متطلبات الحد الأدنى، لا نريد أن نزيد التكلفة على المواطن، لكن الالتزام بهاي المعايير صراحة قد لا يكون لها أي تأثير على تكلفة المبنى، لكن حالات معينة قد لما يتم الجرف كامل يكون هناك في فكرة لدى صاحب المبنى أو المستثمر، وهنا أقول البعض وليس الجميع، أنه يأخذ كل ما أمكن أخذه من قطعة الأرض، وبالتالي يجرف المنطقة كاملة بدون تدرج حتى يستطيع أن يبني أكثر أمتار ممكنة أو مسموح فيها، ويستغل الأرض لأقصى طاقة بدون مراعاة طبيعة المنطقة، بدون مراعاة الكثافة السكانية اللي تحدثت عنها، بدون مراعاة متطلبات السلامة العامة أحيانا أو وجود رقابة هندسية حتى يخفف من التكلفة، لا يضع مهندس إشراف. هذا الحكي، هذا الموضوع حقيقة يجب أن يعطى الأولوية لدى مؤسساتنا، لأنه نحن نتجه نحو زيادة سكانية غير طبيعية، البناء إذا تم على هذا الوضع سيؤدي إلى مشاكل متراكمة ويصعب حلها في المستقبل. قبل أن ننتقل إلى موضوع آخر في استكمال عملية البناء، نأخذ فاصل ومن ثم نبدأ في الأسئلة إذا كان هناك أسئلة حول هذا الموضوع. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم. عودة إلى موضوع أنظمة البناء وجودة المباني وأعمال الحفر التي تسبق عملية البناء. تحدثت في الجزء الأول حول الحفر، عمليات الحفر. الآن ننتقل إلى موضوع جودة المباني الدارجة محليا. يعني حقيقة الكثير دائما يسألني هذا السؤال عن موضوع جودة البناء وطبيعة مبانينا هل هي تطابق المواصفات أو لا. وكثير من المواطنين بصراحة يجهل هذا الموضوع، أو هو يعرف أنه المبنى جيد إذا كان باطون المبنى جيد أو إذا كان حجر المبنى جيد. حقيقة تقاس جودة المباني، دعونا نقول يعني الحديث عن المباني المستخدمة أو التي تبنى في فلسطين تحت تأثير الحياة اليومية، تحت تأثير العمر العادي منسميه، هو تحت تأثير وزن المبنى وما عليه من أحمال. ومن ثم هناك قياس آخر للجودة تحت تأثير الزلازل، إضافة للأحمال، إضافة لوزن المبنى والأحمال الأخرى الموجودة في المبنى تحت تأثير الزلازل وتحت تأثير العوامل الجوية الأخرى. هناك معايير تضبط الجودة، أستطيع أن أقولها بكل صراحة، مبانينا يعني بدون تأثير قوى زلزالية أو غير ذلك وضعها جيد، يعني كنوعية وضعها جيد بشكل عام. هنا لا أعمم أقول أن جميع المباني جيدة، وليست جميع المباني سيئة، أي أن مبانينا تستطيع أن تتحمل الأحمال الرأسية العمودية، الضغط من الأعلى إلى الأسفل، لا يوجد مشاكل كثيرة واضحة في هذا الإطار، تعتبر مقبولة. هناك حالات فيها ضعف، هناك حالات فيها ضعف في المواد، وهذا يؤدي فقط إلى ديمومة المبنى، يعني عمر المبنى سيصبح أقل من عمره الافتراضي العلمي. لو جينا نتحدث عن رفع الجودة أكثر في هذه المباني، نستطيع أن نقول نحن بحاجة من 3-5%، 5% زيادة على التكلفة حتى تستطيع أن نأخذ من المباني هاي تكون أكثر استدامة، أن تكون مقاومة لحد ما للزلازل وغير ذلك. في موضوع أقولها بكل صراحة برضو، موضوع هل المباني يعني الموجودة تحقق متطلبات التصميم الزلزالي أو التعرض لكوارث من نوع آخر كالفيضانات وغيرها، حقيقة العديد من مبانينا لا يحقق متطلبات الحد الأدنى، ولهذا الموضوع السلوك الزلزالي رح نخصص له حلقة خاصة، لأنه موضوع كبير وموضوع بحاجة إلى تفاصيل أكثر. احنا بنلاحظ في فلسطين عموما أنه النمو الاقتصادي يقاس في عملية الاستثمار في المباني، لأنه عملية الاستثمار في المباني بيكون هناك تشغيل لليد العاملة، بيكون هناك مواد، بيكون يعني عندما يشتغل البنا يشغل معظم قطاعات شعبنا. وبلا شك أن الاقتصاد الفلسطيني مرتبط بشكل كبير في الاستثمار في المباني، لذلك أنا في رأيي هذا موضوع جدا مهم. مدام الاستثمار الفلسطيني ورأس المال الفلسطيني يتوجه الكثير منه إلى عملية في البناء، لأنه كما قلت أن البنا عندما يشتغل جميع الحرفيين تقريبا يشتغلوا، بيكون هناك شغل في البلد، بالتالي يجب أن نربط هذا الاستثمار بالاستدامة. يعني أنا بدي مبنى جيد، مبنى مستدام، يعني في النهاية أنا كمواطن دفعت يعني تحويشة العمر في هذا المبنى، ومن حق الطبيعي أن يكون هذا المبنى مستدام. في هذا الإطار يعني سأركز على بعض المواضيع، لأنه نسأل دائما حول إضافة لعملية الحفر، دائما المواطن بيسألوا عن البناء والبناء الجيد. بدي أبدأ من البداية، الأساسات والقواعد، نوعية الأساسات والقواعد، إنه مين أفضل أستخدم قاعدة مفصولة معزولة كل قاعدة لوحديها أو أعمل حصيرة كاملة. طبيعي هذا يحدد نوعية التربة، يعني ممكن تكون القواعد كل قاعدة لوحديها هذا شيء جيد، لكن يجب تربيط القواعد، بنسميه جسور الربط بين القواعد، وهذا يحدد نوعية التربة. إذا كانت نوعية التربة سيئة قد أنتقل إلى موضوع الحصيرة، أعمل قاعدة واحدة. القواعد إذن نوعية التربة لها دور حتى أختار نوع القاعدة أو الأساس، طبيعة المنطقة إذا كانت جبلية أو سهلية، بنفس الوقت المبنى نفسه، حجم المبنى، هل هو مبنى ضخم كبير متعدد الطوابق، كل هاي الأمور تتحكم بنوع القاعدة وأبعاد القواعد، هل هي ستكون كبيرة أو صغيرة، وهذا أعتقد مألوف لجميع المواطنين. عمق التأسيس للقواعد، أنا شفت حالات كثيرة في عندنا في مدننا الفلسطينية أنه بيتم حفر أحياناً إشاء الطريق خاصة في الأرض الصخرية، ويتم البناء مباشرة على مستوى الشارع، بتكون القاعدة تقريباً على مستوى الشارع. من وجهة نظر علمية هذا خطأ، يجب أن نحفر قليلاً داخل أسفل الطريق حتى يتم تثبيت القاعدة في الطبقات الأسفل، يعني ممكن يكون هناك في حاجة إلى 60 أو 70 سنتي أو 50 سنتي على الأقل، وحسب نوع التربة المواصفات الهندسية بتعطيني كم هو عمق التأسيس المطلوب. أحيانا قد تصل إلى متر ونصف إذا كانت الأرض طينية، أو مترين أو إلى آخره. لكن أن نبني، أن نضع الأساسات على سطح الأرض مباشرة على مستوى الشارع، هذا الحكي هندسيا غير جيد. جودة المواد في القاعدة، أنا لاحظت أنه كثير من مواطنين بيهتم ويقول أنه الباطون يجب أن يكون قوي في الأعمدة، الباطون يجب أن يكون قوي بالجسور. نعم هذا جيد، الباطون يجب أن يكون قوي أو من النوعية الجيدة للأسقف، صحيح، لكن بيهملوا قليلا باطون، نوعية الباطون أو نوعية الخرسانة في القواعد. في رأيي أن نوعية الخرسانة في القواعد هي مهمة جدا، مثلها مثل الأعمدة، يجب أن تكون نوعية جيدة جدا، لأن القواعد موجودة أسفل الأرض تتفاعل مع البيئة المحيطة في القواعد، ومع الزمن إذا كانت نسبة الإسمنت قليلة تتفتت هذه القواعد وعمرها الافتراضي يقل. القواعد حتى نحافظ عليها يجب أن تعزل، يجب أن تعزل بمعنى عزل مائي، أن تدهن في طلاء مثل الزفت ومواد أخرى حتى نحميها ونعطيها عمر أطول. القواعد أهميتها بشكل عام سواء كانت في الهبوط، في ربط المبنى، يجب أن تكون قواعد صلبة. إذا استخدمت القواعد أسفل كل عمود قاعدة، يجب أن أربط هذه القواعد في جسور ربط. جسور الربط مهمة جدا جدا، خاصة بالزلازل مهمة جدا، يجب أن تكون، أن يراعي المقاول، أن يراعي المهندس أن هذه الجسور يجب أن تكون بأبعاد جيدة حسب الأصول، وأن لا يتهاون في هذا الموضوع. إذا وضعنا موضوع القواعد على طرف، موضوع المباني سأتحدث حول جزء من الوقت المتاح في لبرنامج اليوم حول المباني، وسيتم استكماله إن شاء الله في الأسبوع القادم إن شاء الله. نبدأ المبنى، أي مبنى في عناصر، في هاي العناصر موجودة بداخله. هندسيا نسمي جزء من العناصر عناصر إنشائية، وجزء آخر نسميه عناصر غير إنشائية. ما هي العناصر الإنشائية؟ العناصر الإنشائية هي العناصر الحاملة، مثل الأساسات، الأعمدة، الجسور، السقف، الجدران الحامل أو الجدران المسلحة، كلها بنسميها عناصر حاملة أو عناصر إنشائية. أما العناصر الأخرى نسميها عناصر غير إنشائية، بمعنى جدران الطوب، القسامات، الحجر نفسه الخارجي، قطع الحجر اللي سماكتها 5 إلى 7 سنتي، هذه لا تعتبر إنشائية، هي ليست حاملة، هي عناصر محمولة غير إنشائية. الديكور يعتبر غير إنشائي، أثاث المبنى يعتبر غير إنشائي. كثير من الناس بيركز في البناء فقط على العناصر الإنشائية، وهذا خطأ. يجب أن نركز على العناصر الإنشائية وغير الإنشائية. في الواقع عناصر الإنشائية الغير الإنشائية مثل جدران الطوب والجرانيت والرخام والخارج يجب أن تربط بشكل جيد وأن تراعي المتطلبات الهندسية، وخصوصا إذا تحدثنا عن موضوع الكوارث والزلازل. العناصر غير الإنشائية المحمولة مضارها والأضرار التي تحدث عنها أكثر من العناصر الإنشائية. يعني لو كنا نتحدث لا سمح الله عن مستشفى، وهذا المستشفى جدران الطوب بين الغرف من طوب عادي اللي احنا بنستخدمه، وهذا الطوب حقيقة في حالة تعرض المنطقة لزلزال لا سمح الله سينهار، معروف انه لا يستطيع ان يقاوم زلازل. ما شو اللي راح يحصل في المستشفى؟ اذا كانت جدران الطوب موجودة في المدارس شو راح يصير مع الاطفال؟ فهو المدرسة لا تنهار اذا انهار جدران الطوب، البيت لا ينهار اذا انهارت جدران الطوب، لكن تساقط جدران الطوب على الناس، تساقط القطع الحجرية اللي هي موجودة في المبنى على الناس، لأنه الحجر عندنا يدوب لاصق في الباطون، يعني ضعيف العلاقة بين الباطون والحجر الخارجي، التماسك ضعيف جدا، يعني بحاجة دائما إلى تربيطه في براغي أو بطريقة ميكانيكية معينة. لكن في بلادنا البناء الشائع لا يتم تربيط الحجر، وبالتالي تساقطه عند التعرض لزلازل وارد. وبكل صراحة يعني هناك قطع حجرية كثيرة تساقطت بدون زلازل، وبالتالي تأثير هاي العناصر جدا مهم يجب مراعاته. بالنسبة للعناصر الإنشائية، إذا تحدثنا عن الأعمدة نأخذ بشكل سريع الأعمدة، أي عنصر إنشائي يجب أن يكون الباطون يفضل أن يكون نوعية الباطون لا تقل عن B300 اللي بنسميه باطون 300. طبيعي الأعمدة، نبدأ الأعمدة. أعمدة أرجو من الجميع أن لا يبخل في موضوع الأعمدة، لأنه حتى لو بدي أوفر أديش رح أوفر كوب من الباطون، 2 كوب من الباطون بدي أوفر في الطابق، كم التكلفة؟ يجب أن لا أبخل على العمود في أبعاده وفي نوعية الباطون. أنا سمعت إنه بعض الناس وضع باطون B200 للأعمدة، يعني هو وفر 25-20 شيكل فقط في الكوب. طب ما هو الأعمدة في كل طابق إذا بده يعني يكون عنده 20 كوب، إذا هو وفر 400 شيكل. يعني حقيقة من أجل 400 شيكل في الطابق الواحد أنا أدمر بلد؟ هذا الحكي يجب أن يكون مرفوض. باطون الأعمدة، خرسانة الأعمدة يجب أن لا تقل عن B300. الآن أبعاد الأعمدة وشكل العمود، باختصار شكل العمود، استطالة العمود يجب أن تكون عكس استطالة المبنى. يعني كيف المبنى اتجاه الاستطالة إلو، إذا المبنى مستطيل بضع العمود بعكس الاستطالة ومع استطالة الغرفة. إذا تحقق هذا المطلب يصبح نوعية المبنى أفضل، سواء تحت تأثير الزلازل أو بدون زلازل. تسليح العمود، هناك في تسليح طولي واقف، حديد الواقف هذا احنا بنسميه التسليح الطولي، وهناك الكانات او الحديد العرضي. يعني باختصار انا في الزلازل يعني او في الاحمال عاده الحديد الطولي هذا اللي واقف اذا زاد اكثر من اللازم مضر. كثير من الناس يعتقد ان المبنى كل ما زدنا الحديد بيكون افضل، هذا حكي خطا. الحديد الطولي يجب ان يكون حسب المطلوب، حسب الحد الادنى المطلوب، الا ابالغ بالحديد الطولي الواقف. أما الحديد العرضي الأساور أو الكانات وهو جيد جدا ومهم جدا، يجب نضع الكانات الأساور نكثفها نزيدها، وخصوصا في أطراف الأعمدة، في الأطراف في الجهة العلوية والجهة السفلية نهتم جدا في هاي الأساور. والأساور يجب أن تكون معكوفة، يعني فيها هيك لفة مش زاوية 90 درجة. إذا التزمنا بهاي الأمور بستطيع أحصل على أعمدة جيدة. طب الجسور، الجسور في نوعين من الجسور، في الجسور البخفية اللي هي موجودة عندنا للأسف، هذه استوردناها من الجانب الإسرائيلي في الثمانينات من القرن الماضي، وفي عندنا الجسور الساقطة الواقفة بتكون يعني منقول الجسر هذا 30 × 50، يعني عرضه 30 وارتفاعه 50، هذا الصح، هذا الجسر الساقط اللي بنسميه هندسيا الدروب بيم. أما الجسر المخفي اللي منقول 60 × 25 بيكون مقلوب الجسر، هذا الحكي هذا غير يعني بدون زلازل جيد، لكن تحت تأثير الزلازل يعتبر ضعيف وغير مناسب. نفس الشيء حديد الجسر يجب أن أبالغ فيه، لكن يجب أن أركز على الكانات والأساور، وأن يتداخل حديد الجسر مع حديد العمود، أن ينتقل، أن يكون هناك تشريك كامل داخل حديد الجسر، أن يدخل داخل العمود وداخل منطقة الالتقاء. وفي منطقة الالتقاء بين الجسر والعمود يجب ألا أكثف الأساور، أزيد الأساور. كثير من عنا من المقاولين بقيم الأساور الموجودة. إذن هنا تحدثنا عن العمود وعن الجسر وعن التسليح. طبيعي في عنا الجدران المسلحة، إذا استخدمتوها في المبنى يجب أن تكون بشكل متماثل. يعني إذا كان عندكم جدار مسلح في غرب المبنى، في غرب يجب أن نضع جدار مسلح في الشرق، لأنه الجدران المسلحة تشكل قوة منيعة. يعني مثلا لو كان إن عندي الآن أنا طاولة مربعة وأعطيتكم 4 براغي لتثبيت هاي الطاولة، أفضل مكان وين بيكون؟ في الأطراف بشكل متماثل. بالتالي الجدران هي مثل البراغي في المبنى مش مثل المسامير في الطاولة. فإذا وضعنا جدران مسلحة يجب أن نراعي أن هذه الجدران توضع متماثلة في جميع الجهات. إذا وضعت جدار في الشرق بضع في الغرب، وجدار في الشمال في الجنوب، وأن نركز الجدران في أطراف المبنى لأنها لها تأثير جيد في مقاومة المبنى للزلازل. طبيعي هاي الأمور اللي تحدثت عنها هي عوامل أو جوانب إنشائية لها علاقة في المبنى. الموضوع هنا يطول، ممكن الحديث حول العناصر الإنشائية غير الإنشائية وأمور أخرى تتعلق في المبنى في الحلقة القادمة إن شاء الله، بحيث سيتم التركيز على العناصر غير الإنشائية وبعض العناصر الإنشائية، إضافة إلى الأنماط المستخدمة في فلسطين، يعني مثلا الطيرانات، الفراغات اللي تعمل في المباني، هل هي جيدة أو غير جيدة، هل هي تحقق الأمان أو لا تحقق الأمان. طبيعي سأتحدث بشكل أكثر تفصيلا عن مدى مقاومة هاي العناصر أو الأنماط، بعض أشكال المباني في فلسطين المستخدمة بشكل كبير، هل هي مناسبة وتتوافق مع متطلبات التصميم الزلزالي أو التصميم حسب أي مواصفة عالمية. هذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. شكرا لكم، ولقاءنا القادم إن شاء الله يوم الاثنين الساعة 8:00 صباحا.
قدمت لكم إذاعة صوت النجاح برنامج المدن المنيعة، من إعداد وتقديم البروفيسور جلال الدبيك.
أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت النجاح من قلب نابلس عبر كل الوطن.